بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله آياته لعلكم تتقون. أقول: أمرنا الله جل وعلا بالاعتصام بالكتاب والسنة والاعتصام بما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه والاقتداء بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. هذا المنهج الرباني الذي جاء بالوحي من الله جل وعلا هو السبيل للنجاة، وهو السبيل للانتصار، وهو السبيل للعزة في الدنيا والآخرة. وعلى هذا الأصل وعلى هذا النهج نقتدي ولا نبتدي. ولذلك أحببت أن أتكلم اليوم عن موضوع عظيم جدا، عن إخوان لنا في الشام، وعنونت المحاضرة بارحموا حلب. أقول: كانت حلب آمنة لأشهر بعد بداية الفتن ودعوى الخروج، والكثير من المناطق السورية كان فيها ما فيها من الفتن والمظاهرات والمصادمات، وبقيت حلب آمنة مطمئنة عامرة بمساجدها ومصانعها وأسواقها ومزارعها ومدارسها وجامعاتها. وكان الناس في حلب في مأمن وأمان، فجاء من ينكر على أهل حلب ويدعون الشباب إلى الفتن وإلى المظاهرات والمواجهة. ثم جاءت مجموعة تدعو إلى المظاهرات وإلى المواجهة النارية بلغة عاطفية، تدعو إلى نهج الخوارج، ثم تحول الأمر إلى المواجهة المسلحة. فتسلل هؤلاء إلى حلب لهذه الدعوة من شمالها ومن ريف حلب، ثم بدأت المواجهة ووقعت الفتن والمحن والدماء والأشلاء، إلى أن وصل الأمر ما وصل إليه اليوم. فخرج هؤلاء من حلب وتركوها بين القتلى والأشلاء والدماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله إني أتذكر كلام للعلامة اليماني الشيخ مقبل الوادعي، فقد قال هذا الكلام قبل قرابة ربع قرن. ماذا قال؟ انظروا إلى قوله، حيث قال: كما في كتاب فضائح ونصائح صفحة 105 بقوله: ونحن لا ندعو إلى الثورات ولا للانقلابات، فوالله ما نحب أن تقوم ثورة في العراق لأنها ستسفك دماء المسلمين، ولا نحب أن تقوم ثورة في ليبيا لأن الدائرة ستكون على رؤوس المساكين، وكذلك لا نحب أن تقوم ثورة في سوريا لأن الدائرة ستكون على المسلمين. الله أكبر، انظر إلى دعوة العلماء، انظر إلى دعوة أهل السنة لا أبناء الأطروحات الخارجية والأحزاب السياسية الإسلامية، انظر إلى كلام هذا العالم الجليل كيف قال عن هذه الواقعة بوضوح قبل ربع قرن: نحن لا ندعو إلى الثورات، أي نحن معشر أهل السنة أتباع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، لا ندعو إلى الثورات ولا للانقلابات. وقال: فوالله ما نحب أن تقوم ثورة في العراق لأنها ستسفك دماء المسلمين، ولا نحب أن تقوم ثورة في ليبيا لأن الدائرة ستكون على رؤوس المساكين، وكذلك لا نحب أن تقوم ثورة في سوريا. لاحظ البعد، البعد السني، البعد الذي استمد من الوحيين ومن نهج الصحابة، فنظر نظرة ثاغبة إلى هذا الحق. انظر وكأنه معنا رحمه الله تعالى، رحمه الله تعالى، يقول: لا نحب أن تقوم ثورة في سوريا لأن الدائرة ستكون على المسلمين. من أين أتى الشيخ مقبل بهذه الرؤية الواضحة وبهذا التنصيص وبهذا التعيين لهذه الأقاليم؟ إنها رؤية من فتح الله عليه باستقائه المعرفة من الكتاب والسنة على هدي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. أما أبناء الدعوات السياسية الإسلامية فإنهم على خلاف ذلك، لأنهم لم يتأسسوا على الأصول العقدية السنية التي كتبها أئمة أهل السنة في بيان الحق والعقيدة، وهذا هو السبيل للاعتصام كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا، فهو الاعتصام بالوحيين على فهم الصحابة الكرام. أقول في هذا المقام: ارحموا حلب، نعم ارحموها، ارحموها والله. فأقول بإمكان كل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها أن يسعى بالدعاء ومد يد العون لإخوانه في حلب وفي سوريا، أن يبذل الأسباب المشروعة في دفع الشر والفتن. فأيها المسلم، لنلهج بالدعاء لإخواننا في سوريا. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعي به تعالى أجاب، وأسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته العلى أن يرحم إخواني في الشام برحمته ولطفه تعالى، والله تعالى أرحم الراحمين. وأسأل الله عز وجل أن يحفظ أهل حلب وأهل الشام، والله خير الحافظين. فاللهم أسألك تعالى أن تنجي إخواني المستضعفين في حلب وفي سوريا، وعجل لهم الفرج بفضلك ومنك. إنما إذا قضى أمرا فيقول سبحانه وتعالى كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه تعالى ترجعون. لنتذكر هذه المعاني، وهذه هي عقيدتنا وطريقنا وسبيلنا للسلامة في الدنيا وفي الآخرة. وأقول الأمر الثاني، نحن أحوج ما نكون لإعطاء ولاة أمرنا، ونحن في الكويت، الشيخ الأمير صباح الأحمد الصباح وفقه الله إلى كل خير على نهج الكتاب والسنة. أقول له السمع والطاعة، ولا يجب منازعة ولي الأمر في هذا الأمر، ولا نملي القرارات والتوجهات كما يصنع البعض. فقد قرأت اليوم في جريدة الرأي للكاتب الذي هو من جمعية إحياء التراث يقول في مقاله المعنون لن نبكي على حلب وعلامة التعجب، ثم قال في نهاية مقاله نشكر نوابنا الأفاضل على فزعتهم لاستنكار ما يجري في حلب ودعوتهم لمقاطعة الروس وقطع العلاقة معهم، ثم قال ولكن هنا يوجه أي الدكتور وائل الحساوي بقوله ولكن حبذا لو قرر النواب مقاطعة حضور الجلسات البرلمانية إلى أن يتم طرد النائب طرد السفير الذي أو إلى طرد السفير الروسي. انظر إلى أسلوبه، هذا أسلوب فيه افتئات وفيه خروج على ولي الأمر. أنت تريد أن تكون مكان أمير البلاد وصاحب السلطة، فكيف تصنع ذلك؟ فإذا فعل هذا كل واحد من أبناء هذا الوطن، فقال كما قلت برأيه فلمن نسمع. هنا دعوة خارجية مبطنة، فلنحذر من هذا الطرح، فهو يفرض رأيه بهذه الطريقة ويستثير العواطف بهذه الطريقة، وهذا تحريض وتعريض مباشر وضمني كما رأينا في الاعتصام في الأمس. رأينا في الحقيقة هناك من يحرض ويعرض، سواء كان تعريضه أو تحريضه مباشر أو ضمني بولاة الأمر من خلال الدعوة إلى الإغاثة. لاحظ، هذه طريقة مخالفة للكتاب والسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء ذلك عن الصحابي بقوله دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعيعناه فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثره علينا وأن لا ننازع الأمر أهله. وأن لا ننازع الأمر أهله. إذا لم يكن هذا الفعل منازعة فما هي المنازعة؟ وليعلم الجميع أن قرار الحرب لولي الأمر، أما العقول الفوضوية التي تريد أن تنوب عن ولي الأمر فهذه العقول فوالله شر على الأمة وسبب الفتنة وسبب ما حدث في حلب كما بينت في البداية. ويجب على عامة المسلمين الإنكار على أمثال هؤلاء. فقد قرأنا رسائل من هؤلاء في حساباتهم في التويتر، حيث قال قائل منهم: أيها الشعب المصري العظيم، لو قدمت اليوم 1000 شهيد، يعني 1,000,000، لتسترد إرادتك ولقيام العدالة في أمتك فلن يكون ذلك كثيرا. هذا القائل يا إخوان، هذا القائل ماذا يقول في صحيفة كويتية؟ هذا القائل هو عبد الرحمن عبد الخالق، كما نشر ذلك نبيل العوضي بتاريخ 12/8/2013. هذه العبارة عن عبد الرحمن عبد الخالق. وعبد الرحمن عبد الخالق في سنة 1995 بمجلة الفرقان التراثية يقول: ولا شك أن حالة المسلمين في البوسنة والهرسك من الحالات التي يتوجب فيها على المسلمين نصرة إخوانهم في الدين، والتي يصبح الجهاد فيها فرض عين على جميع أهل الإسلام، لأن الكفاية غير حاصلة. ثم قال: وإنني أقول وأعترف إنني من القاعدين، ولا أشعر وأشعر بالإثم في القعود عن نصرة إخواني في مواطن كثيرة. يدعو الشباب الكويتي المسلم والشباب المسلم للخروج دون استئذان إلى البوسنة والهرسك للقتال، وهو قابع في بيته. وهذا الكلام قبل ربع قرن يا إخوان. انظروا إلى المفارقة بين دعوة الشيخ مقبل وبين دعوة عبد الرحمن عبد الخالق الذي يدعو إلى منهج الإخوان ودعوة سيد قطب ومن شاكله، وهنا المفارقة. لذلك ماذا يقول طارق السويدان كما في 2013 يوم 12/3؟ يقول: إذا ضحى 1% بنفسه فصاروا شهداء لهم، فلهم الفردوس الأعلى من أجل أن يحيا 99 بحرية وعزة وكرامة. لاحظ هذا الأسلوب متأصل في هؤلاء. جيد، هل ترى هؤلاء يتقدمون؟ لا، كما كتب عبد الرحمن: وأنا من القاعدين، ولا يستحي. هذا وأمثاله. من الذي يذهب؟ الشباب وللأسف. فلا أريد من هؤلاء إثارة الشباب وهم قابعون في بيوتهم. والجهاد لا يكون إلا من خلال ولي الأمر، لا من خلال الاعتصامات والخطابات الرنانة. وأقول إن الواجب على من أفتى بالقتال أن يتوب إلى الله وأن يكف من هذا الطرح التهيجي الذي يثير المساكين من الناس، فوالله أنت مسؤول. فالذي ينادي بالقتال ويخاطب العامة بذلك ويتجاوز ولاة الأمر، بل ويحقر ولاة الأمر بطريقة سخيفة غبية، فهذا والله داعشي ولا شك. فما الفرق بين هذه الدعوة ودعوة الداعشي؟ ما الفرق يا إخوان؟ فالذي يقف ويدعو الناس إلى ذلك فهو كمثل الداعشي الذي يدعو إلى هذا. ومن الذي سيدفع الثمن إلا الشباب المسلم المسكين يتأثر بهذه الحماسات، فيأتي هذا البريء المغرر به فيسقط في شباك هؤلاء. واليوم إن الواجب على المسلمين بعد النصرة الممكنة لأهل الشام لإخواننا بالدعاء والصدقات الاجتماع على قلب رجل واحد في جماعتنا الجماعة العامة للمسلمين في طاعة ولي أمرنا، لا جماعات الأحزاب الإسلامية السياسية، وأن لا يسمح للذي ينادي بالعاطفة وبالثورات وبالفتن ويستثمر غضبنا وحزننا على إخواننا المسلمين، فيجب علينا أن نمنع هؤلاء ونقول كفى لهؤلاء، ونسعى جاهدين إلى مساعدة إخواننا بالدعاء وبالمال. وإنني أنصح المسلم أن يذهب بنفسه إلى الأردن بطريقة مشروعة وإلى تركيا لمساعدة إخواننا هناك من أهل سوريا بنفسه، وهذه من أعظم القرب إلى الله تعالى، والتنفيس والإعانة وتفريج الكرب عنهم. وإذا لم تستطع فعليك بدفع هذا المال إلى الهلال الأحمر الكويتي، وأن لا يعطى هؤلاء الذين يكنزون الصدقات والأموال، فانظروا إلى حساباتهم في البنوك فيها تخمة، فإنما أعطيتم هذا المال لإنفاقه على المحتاج. وهل هناك حاجة أكثر اليوم من أهل الشام وحلب؟ فانظر، أهل البنوك ينظرون إلى حساباتكم وينظرون إليكم ويقولون لماذا هذه التخمة؟ فهذه اللجان وهذه الجمعيات تجمع وتتكدس الأموال، بل البعض منها استثمرت بعمارات وجعلتها ثروة. لا أدري هذه الموارد المالية ماذا يراد منها، بل يجب اليوم أن تصفر الحسابات. فأنظر إلى حسابات جمعية الإصلاح، صفر، كلها تخرج للشام، وينظر الموظفين في البنوك حقيقة ذلك، وكذلك للتراث وجمعياتها وأفراخ هذه الجمعيات، أن تنفق هذه الأموال، كل هذه الأموال إلى أين؟ إلى الشام وحاجة الناس. ونرى الجمعية صفر حساباتها. هل يستطيع هؤلاء الناس أن يقوموا بهذا؟ قد استؤمنوا بهذه الأموال، هذه ليست أموالهم وليست من كسبهم، إنما هذه أوساخ الناس كما قال النبي، هذا حديث النبي سمى الصدقات أوساخ الناس، إنما هذه أوساخ الناس، فلتحول إلى أهل الشام ولتصور ولتصفر الحسابات، وينظر هؤلاء العاملين في البنوك من إخواننا الأفاضل إلى أن الحسابات قد صفرت، فيقولون نعم جمعية الإصلاح صفرت، ولا عندهم ولا دينار، كلها قد وزعت لأهل الشام وكذلك سائر الجمعيات، ولا نريد تكديس لهذه الأموال. فلا أعرف الوجهة الشرعية، إذا الإنسان ما له ما يجب أن يتأخر فيه في إخراج الزكاة، فكيف بأموال الناس وأوساقهم؟ أقول فيجب على الجميع أن يعلم أن هذه مسؤولية، مساعدة الإخوة في الشام وفي سوريا، ونسأل الله أن يحقن دماء المسلمين وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.